بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى، وبلغنا البيت 55 بعد 100 من هذا النظم، فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. قال رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه. أو المصرحة، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا فيه أثر. أمر بقتلهم روي عن عمر عن جندب، وهكذا فيه أثر. أمر بقتلهم روي عن عمر. في بعضها روي عن عمر. قال: وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. قوله رحمه الله: والسحر حق. السحر يدرس في أبواب التوحيد لأنه مناقض للتوحيد. السحر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه من سحر سحرة فرعون وما كان في قوم موسى وزمن موسى، ومن سحر أهل بابل المرتبط بالنظر في النجوم والاستعانة بالشياطين، كل هذا مما يناقض التوحيد، ولهذا كان السحر ناقضا من نواقض الإسلام، لأن السحر لا يصل الساحر إليه حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى، فالشياطين لا تمكن الإنس من أعمال السحر حتى يكفروا بالله. نص على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ما سبب كفرهم؟ ونوع من أنواع كفرهم يعلمون الناس السحر، فتعلم السحر كفر، وتعليم السحر كفر، والعمل بالسحر كفر. قال الله سبحانه وتعالى في الآية المتلوة بعد ذلك: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر بتعلم السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذه الآية وما بعدها فيهما دلالة على كفر الساحر وعلى كفر متعلم السحر من وجوه عدة. فالسحر من نواقض الإسلام، ومعلوم عند السحرة وعند من خبرهم أن الشياطين لا تطاوعهم في أعمال السحر حتى يكفروا بالله ويشركوا بالله، فتجد بعضهم يكفر بالله عز وجل بلسانه، وبعضهم يكفر بأفعاله، فربما ألقى المصحف في الأماكن الممتهنة، ولربما كتب آيات من المصحف بدم حيض أو نفاس، ولربما فعل مثل هذه الكفريات لترضى عنه الشياطين، فإذا رضوا عنه علموه وخدموه، فيتوصل إلى تعلم السحر بالكفر بالله رب العالمين، ويشترون بذلك ثمنا قليلا في هذه الحياة الدنيا، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فهم لم يؤمنوا بل كفروا، ولم يتقوا بل دخلوا في أبواب الشرك ونقض الإسلام، فما لهم في الآخرة من خلاق. هذا السحر الذي هو يأتي عن طريق الاستعانة بالشياطين والكفر برب العالمين. هناك نوع من أنواع خفة اليد يدعي بعضهم أنه يفعل سحرا وليس بسحر، إنما بخفة يده يخيل للآخر أنه سحر، وهذا لا يجوز، حرام ومن الكبائر. وبعض أهل العلم أدخله في عموم السحر، لا يجوز لأنه كذب وتلبيس وخداع وتخييل، ولا يجوز لأنهم يسمونه سحرا، ولا يجوز لأنه ربما قاد إلى الاستعانة بالشياطين، ولا يجوز أيضا لأنه كما سبق يغر الجاهلين، ويظن بعضهم أن هذا من أنواع السحر الأخرى. فإذا هذا القسم حرام لا يجوز، لكن الذي يكفر صاحبه هو نوع السحر الذي يكون بالاستعانة بالشياطين، الشرك بالله رب العالمين. وقلنا إن بعض أهل العلم أدخل القسم المذكور الذي هو أصحاب خفة اليد أدخلوه في أنواع السحر، من جهة أن الله عز وجل ذكر عن قوم موسى أنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم قال الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهم سحرة. قال بعض المفسرين إنهم حشوا تلك الحبال بالزئبق أو نحو ذلك، فإذا رميت في الأرض يخيل للناظر أنها تتحرك، وهي إنما ببعض ما يحشى فيها من أنواع السوائل. وقال بعضهم إنه سحر سحروا به أعين الناس، وهذا الذي دل عليه قول الله سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فسحرة فرعون سحرهم جمع بين النوعين، بين أن خيل إلى الناظرين أنها تسعى وبين الاستعانة بالشياطين. وقول الناظم رحمه الله، وقبل ذلك أنواع من أنواع من أنواع المنهيات يقال لها سحر كالنميمة أو البيان إذا كان في غير موضعه إن من البيان لسحرا، أو حتى إذا كان في موضعه هذا إنما يقال له سحر من جهة اللغة ولا يأخذ حكم السحر من جهة الشريعة، فإنما له حكم آخر. وقوله والسحر حق، هذا رد على المعتزلة وعلى العقلانيين الذين أنكروا حقيقة السحر وقالوا السحر لا حقيقة له، ليس هناك شيء يسمى سحرا. قال المؤلف والسحر حق، نعم السحر حقيقة ذكره الله عز وجل في كتابه عن قوم موسى وعن غيرهم، وكلما جاء نبي أمة قالوا عنه إنه ساحر. لماذا؟ لأنه يأتيهم بالآيات البينات والبراهين الواضحات الدالة على صدق نبوته فيقولون عنه إنه ساحر، لما علموا أن الساحر يتلاعب بالأمور ويأخذ أنظار الناس، فظنوا أن آيات الأنبياء من هذا القبيل. الشاهد من ذلك أن السحر كان منتشرا فهو حق، ومعنى أنه حق معناه أنه يمرض، معناه أنه قد يقتل بتقدير الله، معناه أنه يؤثر في مرض المسحور، وهذا معلوم مشاهد في الناس، لربما حصل للمسحور أنواع من أنواع ما يراه الناس مما يتأثر ويمرض أشد من المرض العضوي الآخر بمرض السحر. فالسحر حق، بل أعظم من ذلك أنه ثبت في الصحيح، وجمع ذلك شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في رسالة، ثبت أن يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم أياما، وهذا السحر الذي فعله اليهودي فعله في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر أو كما جاء في الحديث، ووضعه في بئر، وضع السحر. وهذا السحر الذي سحر اليهودي به النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في تبليغ الرسالة، فإن الله عز وجل قد حفظ نبيه من أن تتسلط الشياطين على الذكر وعلى الوحي، إنما أثر في بعض يسير من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث نفسه. قالت عائشة: فكان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أهله ولم يأتهم، أن يخيل إليه أنه قد ذهب إلى بيت فلان ولم يذهب، فعند ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه كثيرا، فنام مرة بعد دعاء وإلحاح في الدعاء، فأتاه ملكان، ملك عند رأسه وملك عند قدميه، وهو نائم عليه الصلاة والسلام، والملكان في صورة رجلين، ورؤيا الأنبياء وحي. فدار بين الملكين حديث، سؤال وجواب. قال أحدهما: ما بال الرجل، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الآخر مجيبا: مطبوب، أي مسحور. فقال الأول: من طبه، أي من سحره؟ فقال لبيد بن عاصم اليهودي، فقال: في أي شيء طبه؟ قال: في مشط ومشاطة في ماذا؟ جف طلعة ذكر، أو نعم، وأين وضعه؟ قال: في بئر كذا وكذا. وهذا وحي من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فلما انقضى حديث الملكين استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، قام من منامه وقد عافاه الله، ثم ذهب إلى ذلك البئر مع بعض أصحابه، وأمر بعض أصحابه أن يستخرجوا ذلك السحر كما جاء في بعض الروايات، وفي بعضها أنه أمر بذلك البئر فردمه. قال يا عائشة: والله لكأنما أهو نقاعة الحناء، أي ماؤه ما هو ماء طبيعي، ماء مكدر، كأنه نقاعة الحناء، أي أحمر داكن، وكأن نخله رؤوس الشياطين، النخلة التي حول ذلك البئر، أماكن يخفون فيها السحر، سحر في أماكن خبيثة، وأماكن أماكن القمائم، أماكن القاذورات، أماكن. فقالت أم المؤمنين: يا رسول الله، ألا كنت استخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، فكرهت أن أثير على الناس شرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فالله عافاه من ذلك، فلم يكن ذلك البلاء معه إلا أياما يسيرة. وهذا فيه تسلية لمن ابتلي بالسحر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن حبيبهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام قد سحر، وفيه تسلية لأولئك أن الله على كل شيء قدير وأنه بالإجابة جدير وأنه من بيده الأمر كله يبتلي عباده وهو قدير على أن يشفيهم ويعافيهم مما هم فيه وأن يبطل سحرهم وكيد الشياطين بهم. وفيه أن دعاء الله سبحانه وتعالى وقيام الليل من أنفع وسائل الشفاء من السحر. وفيه أن قراءة المعوذات كما جاء في بعض الآثار وقراءة الأذكار سبب عظيم لذلك. وفيه سحر السحرة أنهم يعقدون في الشعر، يأخذ شعره ويتمتم عليها ببعض تمائم الشرك ويعقد عليها عقدة وينفث. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات أي السواحر الساحرات ينفثن في العقد حين تعقد عقدة بالشعر أو بحبل وتنفث فيها. وفيه أن من أمكنه أن يصل إلى موضع السحر وأن يستخرجه ويبطله أن هذا ينفع جدا في تخفيف ألم أو ذهاب ألم المسحور. وفيه أن الله عز وجل قد يعافيك وإن لم تصل إلى موضع السحر. فبعض الناس يظن أنه إذا لم يجد السحر ولم يبطله أنه يبقى مسحورا مريضا إلى آخر عمره. لا، الله عز وجل على كل شيء قدير، كيد الشيطان ضعيف. فإذا عافاك الله فقد أرادك بخير. قال الله سبحانه: وإن يردك بخير فهو فلا راد لفضله. لا راد لفضل الله سبحانه وتعالى. فقول المصنف: والسحر حق وله تأثير. سحر حق وله تأثير، يؤثر، لكن بما قدره القدير، ليس تأثيره بتأثير الشياطين ولا بسحر الساحرين، إنما بشيء مما يقدره الله. قال الله سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذن الله أي بقدر كوني من الله، لأنه لا يكون في كون الله إلا ما شاء. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا قال الناظم: أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون. قدره كونا عليك، ابتلاك الله به. إذا مرضت مرضك بقدر الله، وإذا شفيت شفاؤك بقدر الله، وإذا حييت حياتك بقدر الله، وإذا مت موتك بقدر الله، وإذا سحرت سحرك بقدر الله، وإذا عوفيت عافيتك بقدر الله. هذا القدر الكوني الذي يبتليك الله به، يبتليك الله به. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون، لا في الشرعة المطهرة، ليس في ما قدره أو ما أراده شرعا. فإن الله عز وجل حرم على عباده السحر وأن يتعاملوا به وأن يرضوا به وأن يتعلموه أو يعلموه، هذا في الشريعة. فإرادة الله الشرعية أراد من عباده أن يكونوا على التوحيد وأن لا يقترفوا السحر، وجعله من الكبائر، جعله من الموبقات، وجعله من نواقض الإسلام، لكن كونا لا يكون في كون الله إلا ما قضاه وقدره. فالإرادة إرادتان، والإذن إذنان، إرادة كونية إذن كوني، إرادة شرعية إذن شرعي. فقول الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا الإذن الذي أذن الله لهذا الشيطان أن يضر ذلك الإنسان، إذن شرعي أم إذن كوني؟ هل أذن له شرعا أن يضر الإنسان؟ لا، حرم عليه شرعا أن يضره، لكنه لم يكن إلا بإذن الله الكوني، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا معنى قوله أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. نعم، هاتان البيتان نكتفي بهما في درس اليوم. يقول هل يجوز مس المصحف من دون وضوء؟ نعم، الأفضل الوضوء. يسأل عن استتابة المرتد، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدروس القادمة في مسألة السحر. طيب، يقول السائل أخاف أني أتعامل بالربا، سؤالي هو أني أعمل في شركة في عدن وتحسب لنا الراتب بالعملة اليمنية القديمة، تحول لنا المال عبر الصرافة بالعملة الجديدة مع فارق الصرف بين العملتين. ويقول عندما أريد التحويل لأهلي أقوم بتحويلها إلى حساب الآخر الذي عملته في الحوبان بالعملة القديمة، فيتم خصم مبلغ وقدره فارق الصرف، وبعدها أقوم بعمل حوالة من حسابي القديم لأهلي، فما حكم هذا العمل؟ المال إذا وصلك من الشركة كمرتب، وصلك كمرتب بأي العملتين وصل، ليس عليك أن تعرف وصلك بالعملة القديمة أو وصلك بالعملة الجديدة، أنت ليس عليك كيف. إن كان حصل هناك شيء من عدم استيفاء شروط الصرف فهو على الشركة وليس عليك، هذا أولا. ثانيا، حين تقوم بتحويل المال إلى أهلك إن حولتها بنفس المبلغ الموجود في حسابك، بنفس العملة الموجودة في حسابك ونفس المبلغ، فليس عليك شيء. موجود في حسابك 100,000 قديم، حولت لأهلك 100,000 قديم، ما عليك شيء. لكن إذا كان الموجود في حسابك 100,000 قديم وحولتها للأماكن التي هي بالعملة الجديدة، حولتها مثلا 220 والصرافة تمت داخل المصرف، نعم، من دون تقابض، هذه فيها شبهة. أو العكس، راتبك 220-230 جديد وأنت حولتها لأهلك 90,000 بالقديم أو 100,000 من دون تقابض، من دون، نعم، إجراء الصرف على بابه السليم، هذه فيها شبهة. فلذلك الذي أنصح من كان في الباب العملة الجديدة والقديمة أن يتعاملوا بعملة أخرى غير العملة الجديدة والقديمة، بمعنى يحول المبلغ إلى العملة السعودية أو إلى الدولار ويحوله على هذا الوصف، يحوله بالسعودي يستلم بالسعودي ثم يصرف، يحوله بالدولار يستلم بالدولار ثم يصرف، يصرفه من استلمه. مثلا عندك 200,000 ريال تريد تحولها إلى الحوبان، تقول تصل الحوبان 90,000، هذا خطأ، لكن هذه 200 صرفها 500 سعودي وحولها إلى الحوبان 500 سعودي، صاحبك يستلمها من هناك 500 سعودي ثم يصرفها هو متى شاء من عند ذاك الذي استلم منها أو من عند غيره. هذه الطريقة تخرج فيها من ماذا؟ من الربا، والله أعلم. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.